بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، وإن مات وعليه صوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم، فقال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم. إن مات المكلف وفي ذمته صوم واجب عليه، وهذا الصوم واجب عليه كصوم رمضان أو صوم نذر، فإنه يصوم عنه وليه، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الولي أن يحل محل موليه إذا مات ذلك المولي ولم يصم. وهذا أصل عند جمع من العلماء رحمهم الله، إلا أن بعض أهل العلم فرق بين صوم رمضان وصوم النذر، ورأوا أن حكم الحديث يعتبر خاصا بصوم النذر، ولكن الصحيح أن الحكم عام في كل صيام مفروض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد السؤال عن صوم النذر فنبه به على سائر الصيام المفروض. وثانيا، لأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكون السؤال ورد عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النذر لا يقتضي تخصيص الحكم به إذا كانت العلة في النذر وغيره واحدة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صيام النذر بالقضاء بعد الموت، وذلك لكون النذر دينا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أرأيت لو كان على أمك دين. فدل هذا على أنه لا فرق بين صوم النذر وغيره، وأن المهم أن يكون الصوم واجبا على الميت، فيشمل صوم رمضان وصوم النذر. ويستوي في هذا الولي أن يكون ذكرا أو أنثى، ويستوي في الميت أن يكون ذكرا أو أنثى، فالرجل يقضي عن المرأة والمرأة تقضي عن الرجل، فالولد يقضي عن والدته، الذكر الابن الذكر يقضي عن والدته، وكذلك البنت الأنثى تقضي عن والدها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والمراد بذلك جنس الولي. نعم.
أو حج،
قال رحمه الله: أو حج، أي من مات وعليه حج، سواء كان حج فرض كأن يموت ولم يحج، ومن مات ولم يحج فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستطيعا الحج وفرط في ذلك حتى مات، فحينئذ يجب أن يخرج من ماله على قدر الحج عنه ويحجج عنه. والحالة الثانية أن يموت ولم يجب عليه حج، وذلك بأن لا يتمكن لعجز مالي ويكون معذورا حينئذ ولا يجب عليه الحج، ومن ثم قالوا إنه لا يجب عليه أن يحج عنه. وهكذا لو كانت امرأة فلا يجب أن يحجج عنها بعد الموت، فيستوي الرجال والنساء. المقصود أنه لا يؤمر الولي بالحج عن موليه إلا إذا وجب الحج عن ذلك المولي، وأما إذا كان الحج غير واجب عليه فلا يجب على ورثته، لأن القاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدله، فالولي بدل عن الأصيل الذي هو الميت، فإذا لم يجب الحج على الميت فمن باب أولى أن لا يجب على ورثته. وعلى هذا فإنه إذا وجب الحج عن ميت ولم يحج وفرط حج عنه وليه، وهكذا إذا كان الحج واجبا بالنذر كأن يكون حج حجة الإسلام ثم قال لله علي أن أحج وأطلق، فحينئذ في ذمته الحج ثم مات، فيبقى النذر في ذمته على القول ببقائه بعد الموت، وإن كان بعض العلماء يسقطه لأنه قد صار فيما في عداد ما لا يملكه، ويسقط عنه كما يسقط النذر إذا لم يكن في ملك الإنسان. ففي هذه الحالة إذا لزمه الحج يحج عنه إذا قصر وفرط في الحج، ويؤخذ من ماله على قدر ما يحج به الغير عنه. وللعلماء تفصيل في مسألة المفرط في الحج، فإذا كان الذي فرط في الحج وهو الميت قد وجب عليه الحج من ميقات بعيد، فإن وليه ومن يريد أن يحج عنه ينبغي عليه أن يحرم بالحج من هذا الميقات البعيد. فمثال ذلك لو أنه فرط في الحج وهو من أهل المدينة وقصر في ذلك ومات ولم يحج، فإن وليه إذا أراد أن يحج عنه وكان من أهل الطائف أو من أهل الرياض مثلا، فإن ميقات الطائف والرياض أقرب من ميقات المدينة، فحينئذ يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة، لأن الحج وجب على الأصل من المدينة من ميقات الأبعد، فلا يحج من هو مبدل عن مما هو دون الميقات الأبعد الواجب، على تفصيل سنتعرض له إن شاء الله في مسائل الحج والمناسك.
أو اعتكاف،
أو كان عليه اعتكاف نذر أن يعتكف، قالوا استحب لوليه أن يعتكف عنه، وهذا مبني على العبادات البدنية التي يدخلها التناوب. وأما إذا كانت العبادة بدنية لا يمكن فيها النيابة فلا ينزل الولي منزلة الميت، كأن يموت وعليه صلاة، فإنه بالإجماع لا يقضي الصلاة عن الميت لأنها عبادة بدنية محضة، ورخص في الصوم لورود النص، وقيس الاعتكاف على الصوم ونزل منزلته، وإلا فالأصل أن العبادات البدنية لا ينزل فيها الولي منزلة الميت، وإنما جاز ذلك في العبادات البدنية المشتركة مع المال كالحج والصوم لورود النص باستثنائه، وبقي ما عدا ذلك على الأصل الموجب لعدم دخول النيابة فيه.
أو صلاة نذر،
أو كان عليه صلاة نذر، فللعلماء وجهان في الصلاة، أصحهما أن الصلاة لا تقضى، أن الصلاة لا تقضى عن الميت. بعض أهل العلم يفرق بين الصلاة المفروضة في الأصل وبين الصلاة التي فرضها المكلف على نفسه، ووجه ذلك أنهم يرون يسلمون بأن الأصل في العبادات البدنية أنه لا تدخلها النيابة، فلا يصلي حي عن ميت ولا يصلي حي عن حي، لكن ورد الحديث أن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وليها الذي مات وعليه صوم نذر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنه، قالوا فهذا يدل على أن العبادة البدنية المحضة وهي الصوم تدخلها النيابة إذا كانت نذرا، لأن السؤال وقع من المرأة عن النذر، فأبقوا الفريضة على الأصل ثم قالوا بأن النذر ينزل فيه الولي منزلة موليه إذا توفي ولم يفعل، وبناء على ذلك ألحق الصلاة المنذورة إذا نذر أن يصلي 100 ركعة أو يصلي 20 ركعة ونحو ذلك وتوفي ولم يقم بهذه الصلاة يقوم وليه بالصلاة عنه. والأول أشبه وأقوى أنه لا تدخل النيابة في مثل هذا. نعم.
استحب لوليه قضاؤه،
استحب لوليه أن ينزل منزلة الميت فيقوم بقضاء ما على الميت، وفي بعض الأحيان لا بد من الإفراد في الولي، وفي بعض الأحيان يمكن للأولياء أن يقتسموا ما على ميتهم، فلو كان على ميتهم لو كان عليه صوم 100 يوم وهذا الصوم نذره مفرقا، فإنه في هذه الحالة يمكن أن تفرق 100 على الأولياء ويصوم هذا 10 أيام وهذا 10 أيام حتى يتم العدد. وأما إذا كان الصوم لا يدخله الاشتراك فمثاله أن ينذر صيام شهر بعينه، فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يتأتى القيام بهذا النذر إلا من واحد من الأولياء، فحينئذ ينتدب أحدهم ويصوم عن ميته.
يقول عليه رحمة الله: باب صوم التطوع.
يقول رحمه الله: باب صوم التطوع. التطوع تفعل من الطاعة، والمراد بذلك زيادة الطاعة والقربة لله والتقرب لله عز وجل بفعل الصوم، وتوضيحه أن الصوم ينقسم إلى قسمين: قسم أوجبه الله وفرضه على المكلف كصيام رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر، ويوجبه المكلف على نفسه يلزم المكلف به نفسه فيجب عليه القيام به، وقسم ثان لا يجب على المكلف وهو صيام النافلة. وصيام النافلة منه ما هو مطلق كأن يصوم ما شاء من الأيام ما شاء فهذا لا إشكال فيه، ومنه ما هو مقيد ندب الشرع إليه وحث العباد عليه، وهذا أفضل من النوع الذي قبله. يقول المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. فالتطوع زيادة الطاعة والقربة، تطوع والتقرب لله عز وجل بفعل الصوم. فلما فرغ من بيان أحكام الصيام إذا كان واجبا شرع رحمه الله في بيان الصوم الذي لا يجب على المكلف، بيان أحكامه ومسائله. ويقول العلماء إن صيام التطوع تجبر به الفريضة، فلو أن إنسانا أخل بصوم الفرض جبر الله نقص صيام الفريضة بصيام النافلة، واستدلوا لذلك بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة، فإن كان فيها نقص قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، قالوا: فهذا يدل على أن نقص الفرائض يكمل به من النوافل والتطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سائر عمله على ذلك، قالوا: فهذا يدل على أن سائر الأعمال يفرق بين فرضها ونفلها فيكون نفلها مكملا لفريضتها. وعلى هذا ففضيلة صيام التطوع من فوائده أن الله يجبر به كسر العبد في الفرائض، ثم إن صيام التطوع زيادة قربة وامتثال وطاعة لله عز وجل، فتزيد من محبة الله للعبد كما في الحديث الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب بالنوافل يزيد من درجة من حسنات العبد ويرفع من درجته ويوجب محبة الله للعبد، وبقدر حرص الإنسان على فعل النوافل والطاعات كلما كان أقرب لمحبة الله، فأولى الناس بمحبة الله من حافظ على النوافل وأكثر منها، فهذا هو أولى الناس بمحبة الله عز وجل له، والسبب في ذلك أنه يفعل شيئا لم يلزمه الله به وترك له الخيار، فصدق في طاعته لله وصدق في محبته لله عز وجل فتطوع. ويشمل ذلك الطاعات البدنية من صلاة وصيام، والنوافل المالية كالصدقات من التي ينفقها الإنسان من ماله ونحو ذلك من القرب. كأن المصنف يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصيام التطوع. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن أفضل الطاعات وأشرفها هو الصيام، والسبب في ذلك أنهم قالوا إن الصيام يقوم على الإخلاص، والإخلاص هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، حتى قال بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع: إن الصيام أفضل من الصلاة. والسبب في ذلك أن الصلاة ربما دخلها الرياء، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن في الصيام قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ففضلوا الصيام وقالوا إنه من أفضل الطاعات فريضة ونافلة. ففي الفرائض هو أفضل من بقية الفرائض، وفي النوافل نافلته أفضل من بقية النوافل. وعلى هذا خرجوا أن الاستكثار من الصوم أفضل من الاستكثار من بقية النوافل إذا كانت تشغل عنه. والصحيح أن الصلاة أفضل من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولأنها عماد الدين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين من حديث عبد الله أبي مسعود رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. فالصلاة أفضل من الصيام، لكن المراد هنا الإشارة إلى تفضيل صيام التطوع. ولا شك في أن صيام التطوع له فضيلة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة، ولا يحافظ على الصيام لوجه الله عز وجل إلا مؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله شديدا حره بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. فهذا يدل على فضيلة الطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى بالصيام.
يسن صيام أيام البيض.
يسن صيام أيام البيض، أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام أيام البيض. وأيام البيض هي اليوم 12، 13، 14، 15. وقال بعض العلماء هي 12، 13، 14. والصحيح الأول أن الأيام البيض هي اليوم 13، 14، 15. وقد ثبت بذلك حديث الترمذي وحديث أبي ذر الذي حسنه غير واحد من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصيام 13 14 15. وصفت هذه الأيام بكونها أيام بيض، لأن السماء تبيض من شدة ضياء القمر، والسبب في ذلك اكتمال ضوئه. وقال العلماء إن صيامها سنة ومستحب. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه وطائفة من أصحابه إلى المنع من صيام أيام البيض وتحريها، ولعل الإمام مالك رحمه الله لم يبلغ الحديث في ذلك. وإن كان بعض العلماء يرى أن الإمام مالك كان يشدد في صيام أيام البيض أول الأمر، ثم لما ثبتت عنده السنة خفف في ذلك، بل روي عنه أنه كان يصومها. وقال بعض أصحابه إنما منع منها أول الأمر لأنه لم تثبت عنده السنة، وهذا عذر لبعض الأئمة أنه ربما يؤثر عنه القول بخلاف السنة لعدم اطلاعه عليها، كما قرر ذلك الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس رفع الملام، وكذلك صاحب كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم. فالمقصود أن الصحيح أن صيام أيام البيض قربة ومستحب، وأنه ليس بممنوع. وأيام البيض كما قلنا هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. للعلماء فيها وجهان، بعض العلماء يقول أيام البيض هي الأيام الثلاثة التي ندب إلى صيامها من كل شهر، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى. فقوله بثلاثة أيام من كل شهر، الصحيح أنها هي الأيام البيض، وأن أفضل ما يكون من صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن تكون الأيام البيض. وقال بعض العلماء بل إن الأيام البيض غير الأيام الثلاث، والصحيح أنها هي الثلاث، لحديث أبي ذر رضي الله عنه: إذا صمت ثلاثا من كل شهر فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فهذا حديث صريح في أن الأيام الثلاثة من كل شهر أفضل ما تكون الأيام البيض. وقد جاءت السنة بخلاف النوعي، وليس فيه تضاد في الروايات والأحاديث، فقد ثبت عن أنه كان يصوم الثلاثة الأيام من غرة كل شهر، وجاء في الرواية أنه كان يصوم السبت والأحد والاثنين إذا وافقت أول الشهر، فإذا كان الشهر الثاني صام الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: لعل الحكمة في ذلك أن يعدل بين الأيام صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا وافق بداية الشهر صام السبت والأحد والاثنين كما جاءت عنه الرواية، وإذا كان الشهر الذي يليه صام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وجاءت الرواية أنه كان يصوم ثلاثة الأيام من غرة كل شهر. فيقول بعض العلماء: هذه الثلاث التي هي من كل شهر تنوعت السنة، فتارة تكون من غرة الشهر، وتارة تكون من أوسط الشهر في الأيام البيض، وتارة تكون من آخر الشهر. والخلاف هنا خلاف تنوع، وليس بخلاف تضاد بأن تحمل على أيام مخصوصة. فالصحيح والأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل جميع ذلك توسعة، لأن الناس يختلفون في أحوالهم، فمنهم من يتيسر له أن يصوم غرة الشهر، غرة الثلاثة الأيام من كل شهر. قالوا إنما كانت الغرة لأنها مبادرة بالخير، لأن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر سنة مستحبة، فالأفضل أن تبادر بها في أول الشهر، لأنه مسارعة إلى الخير ومسابقة إلى الطاعة، وذلك مندوب ومرغوب فيه، ويكون صيام الإنسان له على هذا الوجه قربة وطاعة. وأما بالنسبة إذا لم يتيسر لك صيام الغرة فإنك تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أي تنتقل إلى منتصف الشهر، فإذا لم يتيسر لك أوله وأوسطه صمت من آخره، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. وعلى هذا فإن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر الأفضل أن تكون الأيام البيض، ولا حرج أن تكون من غرة الشهر بورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
والاثنين والخميس،
صيام الأيام البيض، الثلاثة الأيام البيض، ذكر بعض العلماء كما نبه عليه بعض الأطباء ومنهم الترمذي، الحكيم الترمذي نبه في كتابه المنهيات إلى أن هذه الأيام وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكتمل فيها ضياء القمر، ويكثر فيها الأرق، ويشتد فيها هيجان الدم، فالصوم يخفف من هذا، ويكون فيه لطف، ويكون فيه لطف بالبدن. فجمعت السنة بين خير الدين والدنيا. وعلى هذا في صيام الأيام البيض علة أخرى مع كونها قربة لله عز وجل، فإنها تتضمن الرفق بالبدن من هيجان الدم في ليالي البيض عند اكتمال واشتداد الضوء. ولذلك ينكسر بعد الخامس عشر، ينكسر ضوء القمر، ويكون الأرق أخف من الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهذا أمر معروف لمن جرب ذلك في النوم تحت السماء مباشرة، فإن الأرق في هذه الأيام يشتد ويكون أكثر من غيرها كما لا يخفى. نعم.
والاثنين والخميس،
أي ويسن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وقال كما في الحديث الصحيح عن إن تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس. وجاء في الرواية الأخرى تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين بينهما شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. وهذا من شؤم القطيعة والعياذ بالله. قال بعض العلماء يشمل هذا أن تكون القطيعة في حدود الأيام المسموح بها، وهي حدود الثلاثة الأيام، أو تكون قد جاوزت. قالوا إذا كانت في حدود الثلاثة الأيام أن توافق يوم اثنين، فتكون بينه وبين رجل قطيعة فيقطعه يوما ويوافق ذلك يوم الاثنين، فيمنع من حصول هذا الخير إصابة الرحمة له، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاءت في السنة ثلاثة أدلة تدل على شؤم القطيعة. أولها حديث أبي داود هجر المسلم سنة كسفك دمه، وقد صححه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، يقولون إنه إذا هجر المسلم أخاه سنة كاملة تتراكم عليهم الذنوب حتى تصل في جرمها وقدرها جرم من قتل نفسا والعياذ بالله بدون حق، لأنه لا يأمن خلال هذه السنة من الحقد عليه والضغينة عليه، فتجتمع عليه مظالم القلب ومظالم اللسان، فلا يأمن من غيبته ولا يأمن من الوقيعة فيه مع ما في القطيعة نفسها من إثم. وأما النص الثاني فحديث ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله ليلة القدر، فأثناء بيانها له تلاحى رجلين واختصما ووقعت بينهما الفتنة، وهما أبي أبي حدرد رضي الله عنه الأسلمي في دين لهما، فتخاصما وتشاجرا حتى ارتفعت أصواتهما في المسجد فشوشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت ليلة القدر. قال بعض العلماء فمن شؤم الخصام والخلاف أن الله رفع هذا الخير العظيم عن الأمة. والأما الأمر الثالث فهذا الحديث، وهو كونه تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فلا يغفر للإنسان إذا كان قاطعا لأخيه. وأما بالنسبة لصيام الاثنين والخميس فمندوب إليه ومفضل لمكان عرض الأعمال على الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي والحال أني صائم. قال بعض العلماء لأنه إذا عرض العمل وهو صائم فهو مظنة أن يرحم العبد وأن يتجاوز الله عز وجل عن إساءته وأن يتقبل ما كان من طاعته، فيحصل على الخيرين. إن كان عبدا طائعا فهو أحرى أن يتقبل الله طاعته، والقبول هو خير ما يطلبه الإنسان من ربه إذا عمل العمل. وأما الأمر الثاني أن يكون مسيئا فيكون مظنة أن يرحمه الله عز وجل ويغفر له. نعم.
وست من شوال،
أي يندب له صيام ست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر. والست من شوال يستوي أن تقع مرتبة أو تقع متفرقة، ويجزئ أن يصوم الاثنين والخميس ينوي بها الست من شوال، وينوي بها أن يعرض عمله وهو صائم فيحصل على الفضيلتين، لأن المقصود من صيام الاثنين والخميس أن يعرض العمل والإنسان صائم والعبد صائم، وهذا يقع في حالة نية كونها عن ست من شوال. وتقع الست من شوال إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان، فلو أخر قضاء رمضان ولم يصم وصام ست من شوال قبل فإنه يجزيه ويحصل هذه الفضيلة والخير، لأن قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان خرج مخرج الغالب، يعني على الأصل من صيامه، أو يقال إن قوله من صام رمضان يشمل صيام رمضان بعينه وصيام القضاء. وقال بعض العلماء كما هو مذهب طائفة من الحنابلة والشافعية لا يجزئ أن يصوم الست قبل صيام رمضان، وذلك لأنه لم يصم رمضان ولأنه لا يتأتى منه أن يتنفل وعليه فريضة. والصحيح أنه يجزئ أن يصوم ستا من شوال قبل القضاء، لأن قوله من صام رمضان لو أخذ بظاهر قوله من صام رمضان لم يدخل النساء في هذه الفضيلة، لأن المرأة لا بد وأن يأتيها العذر أثناء رمضان، فلا بد وأن يكون عليها قضاء. فإذا قيل إنها إذا صامت بعد انتهاء يوم العيد صامت قضاءها ثم صامت الست إنها قد صامت رمضان، وحينئذ يحصل لها الفضل، نقول يستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غيره. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان على غير ظاهره، وإنما المراد أن يجمع العدد وهو 36. فإذا كان الإنسان قد صام 36 من رمضان يستوي أن تكون أصلا أو قضاء، وست من شوال، فحينئذ يكون محصلا لهذه الفضيلة سواء سبق القضاء أو تأخر. ومن الأدلة على ذلك أنه لو قيل بأنه لا بد من تقدم القضاء فإن المرأة النفساء يأتيها النفاس ويستمر معها شهر رمضان كله، وقد يستمر معها 25 يوما مثلا، فكيف ستصوم 6 من شوال؟ لا يتأتى لها بحال أن تصيب هذا الفضل. فعلمنا أن المراد من ذلك إنما هو المبادرة بالخير بصيام رمضان أصلا أو قضاء، ويستوى في ذلك أن يكون قضاؤه من شوال أو يكون قضاؤه من غير شوال. أما كونه يتنفل وعليه فرض فهذا لا إشكال فيه، لأن الفرض إذا كان موسعا فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن على الإنسان أذان الظهر فإنه يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض. قالوا لأن الوقت واسع وقضاء رمضان وقته واسع، كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة في حديث أم المؤمنين عائشة: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، والإجماع على هذا. وبناء على ذلك فلا حرج أن يصوم القضاء بعد صيام الست. وحديث عائشة: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، يدل دلالة واضحة على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة، ولذلك كانت تصوم الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إليها، والغالب أنها كانت تصوم. وثبت عنها في الرواية أنها صامت يوم عرفة، وعلى هذا فإن الصحيح والأقوى أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد الست، لكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يقدم قضاء رمضان ثم يصوم الست من بعد ذلك. وهذا أكمل من عدة وجوه، بغض النظر عن كونه خروجا من الخلاف فإنه أفضل لما فيه من المعاجلة والمبادرة بإبراء الذمة، وذلك مندوب إليه شرعا. صيام 6 من شوال مندوب إليه، خلافا لبعض للمالكية الذين يشددون في صيام 6 من شوال، وأثر عن الإمام مالك أنه كره صيام 6 من شوال، وللعلماء خلاف في سبب كراهية هذا الإمام لصيام 6. فقيل إن الناس كانوا بمجرد فطرهم بعد يوم العيد يبتدئون صيام 6 كما يفعله البعض الآن، فأصبح الناس في أيام العيد يضيقون على أنفسهم مع أنها أيام عيد، ولذلك كره هذه المبادرة والمعاجلة بصيام 6 بمجرد انتهاء يوم العيد. وقال بعضهم إنما كره متابعتها بعد العيد حتى لا يظن أنها من رمضان، فيأتي زمان يعتقد الناس أنها كالفرض وكالواجب، فكان من باب سد الذرائع. ومن أصول مالك رحمة الله عليه التي بنى عليها مذهب أنه القول بسد الذرائع، فكان يقول بالمنع من الصيام على هذا الوجه سدا للذريعة. وقيل إنه كان يكره تتابعها، فهي أن يصومها 6 سردا وراء بعضها حتى لا يعتقد أن ذلك فرض. والصحيح أنه يشرع أن يصوم 6 من شوال سواء أوقعها متتابعة أو أوقعها بعد يوم العيد أو فرقها، لأن السنة أطلقت. لكن الأفضل الذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان يترك أيام العيد للفرح والسرور، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أيام منن نهى عن صومها للحجاج، وقال إنها أيام أكل وشرب كما جاء في حديث عبد الله بن حذافة فلا تصوموها. فإذا كانت أيام من الثلاث لقربها من يوم العيد أخذت هذا الحكم، فإن أيام الفطر لا تبعد إذا كانت قريبة، ولذلك تجد الناس يتضايقون إذا زارهم الإنسان في أيام العيد فعرضوا عليه ضيافتهم وأحب أن يصيب من طعامهم وضيافتهم قال إني صائم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دعي دعاه الأنصاري لإصابة طعامه ومعه بعض أصحابه قال فتنحى عن القوم قال إني صائم أي نافلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك قد تكلف لك فأفطر وصم غيره، إن أخاك قد تكلف لك. فالخواطر تنكسر حينما يدخل الضيف في أيام العيد خاصة في اليوم الثاني والثالث الأيام القريبة من العيد، فإن الإنسان يأنس ويرتاح إذا رأى ضيفه يصيب من ضيافته، فهذا الأفأ في النفس منه شيء كونه يبادر مباشرة في اليوم الثاني والثالث بالصيام لا يخلو من نظر، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يطيب خواطر الناس. وقد تقع في هذا اليوم الثاني والثالث بعض الولائم للقرابة، وقد يكون قريبا له حق على الإنسان كأعمامه وأخواله، وقد يكون هناك ضيف عليهم فيحبون أن يكون الإنسان موجودا يشاركهم في ضيافتهم، فمثل هذه الأمور مراعاة صلة الرحم وإدخال السرور على القرابة لا شك أن فيها فضيلة أفضل من النافلة. والقاعدة أنه إذا تعارضت الفضيلتان المستويتان فضلا عن أن صلة الرحم لا شك أنها من أفضل القربات وأجلها وأحبها إلى الله عز وجل، لو تعارضت الفضيلتان المتساويتان وكانت إحداهما يمكن تداركها في وقت غير الوقت الذي تزاحم فيه الأخرى أخرت التي يمكن تداركها. فصيام 6 من شوال وسع الشرع فيه على العباد وجعله مطلقا من شوال كله، فأي شوال يجزئ ما عدا يوم العيد، بناء على ذلك لا وجه أن الإنسان يضيق على نفسه في صلة رحمه وإدخال السرور على قرابته ومن يزورهم في يوم العيد، فيؤخر هذه 6 إلى ما بعد اليوم الثالث أو الأيام القريبة من العيد، لأن الناس تحتاجها لإدخال السرور وإكرام الضيف، ولا شك أن مراعاة ذلك لا يخلو الإنسان فيه من حصول الأجر الذي قد يكون يفوق بعض الطاعات كما لا يخفى. نعم.
وشهر المحرم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم إلى صيام شهر الله المحرم، وهو أول الشهور من السنة القمرية، وهو شهر الله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أفضل الصوم بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، والأفضل أن يستكثر من الصيام من شهر محرم، يستكثر منه الصيام، وأفضله يوم عاشوراء كما سينبه المصنف رحمه الله عليه. قال العلماء أن هذا الشهر اختص بفضيلة، ولذلك يحرص الإنسان على صيامه، وهو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم 3 منها سر ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرض وهو رجب كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع. نعم.
وآكده العاشر ثم التاسع.
وآكد صيام شهر الله المحرم أن يصوم اليوم العاشر عاشوراء، فيوم عاشوراء هو أفضل، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء فسأل عن ذلك قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وللعلماء في عاشوراء قولان، منهم من يقول إن يوم عاشوراء كان فريضة في أول الأمر ثم نسخ برمضان، ومنهم من يقول لم يكن فريضة وإنما كان سنة ولم يجب، والصحيح القول الأول أنه كان فريضة ثم نسخت فرضيته برمضان وأصبح مستحبا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال هذا يوم كتب الله عليكم صيامه، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. فهذا حديث صريح في الدلالة على أنه كان فريضة، وهذا في السنة الأولى من الهجرة، والسنة الثانية نزلت فرضية شهر رمضان فنسخت فرضية صيام عاشوراء، وبقي صوم يوم عاشوراء على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. وصيام يوم عاشوراء من شكر الله عز وجل على نعمته، فصامه عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، لأن الله عز وجل دمغ فيه الباطل ونصر فيه الحق وأظهر فيه أولياء وكبت فيه أعداء، فهو شكر لله عز وجل على عظيم نعمته وجزيل منته. والمسلم يفرح بما يصيب إخوانه المسلمين من الخير والنعمة وتصيبه الغبطة بذلك، وهذا يدل على أن الأنبياء كانوا كالأمة الواحدة، وأن فرحه عليه الصلاة والسلام إنما هو تبع لفرح نبي الله وكليمه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم لما صام عاشوراء بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر، لأن الأصل بقاء العاشر ولم ينص على رفع العاشر، فقال لأصومن التاسع بلفظ محتمل أن يصوم التاسع وحده أو يصوم التاسع والعاشر، فبقي ما كان على ما كان. فلما كانت النصوص تنص على العاشر وتبين فضيلة العاشر وأن صومه يكفر السنة الماضية كما جاء الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقي العاشر كما هو، فصار قوله لأصومن التاسع إلى أصومن التاسع مع العاشر مخالفة لليهود، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، خاصة حينما كان بمكة، لأن أهل الكتاب كانوا أهل دين سماوي وكان المشركون على الوثنية، فكان يحب موافقة أهل الكتاب لإغاظة أهل الشرك والوثنية. فلما انتقل إلى المدينة كان اليهود يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يأخذ من دينهم، فأصبحت الموافقة هنا محظورة، وقصد عليه الصلاة والسلام مخالفتهم، ومن ذلك قوله لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود. نعم.
وتسع من ذي الحجة،
أي ويندب صيام التسعة الأيام، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع من شهر ذي الحجة، من أول شهر ذي الحجة. وأما اليوم العاشر فهو يوم عيد النحر، وبالإجماع لا يجوز صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وهما يوم ضيافة من الله سبحانه وتعالى وكرامة، ولذلك لا يصومهم المؤمن، وإنما يفطر فيهما ويجب الفطر فيهما، حتى ولو كان الإنسان يصوم صيام كفارة ككفارة القتل، فلو صام صيام كفارة القتل فابتدأ صيامه بشهر ذي القعدة وأتم شهر ذي القعدة ثم شرع في شهر ذي الحجة، فإنه إذا كان يوم النحر وهو يوم العيد اليوم العاشر يجب عليه الفطر ولا يقطع ذلك تتابع صيامه، فيصوم التسعة الأيام الأول من شهر ذي الحجة. وما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النفي لا يقتضي عدم السنية للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من الحجة، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. فدل هذا الحديث على فضيلة العمل الصالح المطلق في العشر، ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين الصوم ولا غيره، والأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يرد من يخصصه. وما ورد عن أم المؤمنين من نفي صومه للعشر من ذي الحجة فهذا مبلغ علمها، وأيا ما كان لا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك صيام الشيء مع سنيته وفضيلته. ألا تراه عليه الصلاة والسلام فضل صيام نبي الله داود ولم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، فندب إلى ذلك بالقول، فنقول صيام تسع من ذي الحجة مندوب إليه بالقول لا يفتقر إلى دلالة الفعل، فالنفي نفي وجود الصوم منه عليه الصلاة والسلام لتسع دلالة النفي لا تقتضي عدم الوجود، فهو مبلغ علم، ولأنه عليه الصلاة والسلام إن لم يكن يصومها فقد دل على فضيلة صيامها بالقول، فلم يفتقر ذلك إلى وقوع الفعل منه كصيام يوم وإفطار يوم، ندب إلى ذلك وفضله وجعله من أفضل الصيام وأحبه إلى الله عز وجل، وهو صيام نبي الله داود صيام يوم وإفطار يوم، ومع ذلك لم يكن يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يفعل العمل ويتركه خشية أن يفترض على الأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعلى هذا فإنه لا يكره صيام تسع من ذي الحجة، بل من الأفضل صيامها،
وما عدا وإذا كان يوم النحر فإنه يجب فطره ولا يجوز صومه.
ويوم عرفة لغير حاج بها.
ويسن صيام يوم عرفة لغير حاج بها، أي أن فضيلة صيام يوم عرفة ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صام يوم عرفة فإنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. قال: أحتسب عند الله ليكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولكن الحاج الأفضل له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قدح اللبن وهو واقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لما اختصم الصحابة هل هو صائم أو مفطر، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه صلوات الله وسلامه عليه وهو قائم يدعو عشية عرفة، فدل هذا على أن السنة والأفضل والأكمل ألا يصوم. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة، ولكن الأفضل كما روى مالك في موطئه كانت تصوم يوم عرفة حتى إذا بيض ما بينها وبين الحاج، يعني دفع الناس من عرفة وأفاضوا، دعت بفطورها فأفطرت. ولا شك أن الأفضل والسنة والأكمل ألا يصوم يوم عرفة، والسبب في ذلك أنه إذا صام يوم عرفة فإنه يضعف عن الدعاء ويضعف عن الذكر، وتأتي ساعات الأفضل ساعات العشي وهي أفضل ما في الموقف، والإنسان منهك وقد يشتغل بتهيئة فطوره قبل غروب الشمس، وهذا الوقت وقت دعاء ووقت ابتهال ومناجاة لله عز وجل. ولذلك التقوي بالفطر أفضل، لأنه يحقق المقصود من النسك من إصابة الدعاء ورجاء الإجابة في مثل هذا الموقف. ومن هنا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر ولذلك أفطر. ومن هنا قال العلماء الأفضل أن يحج الإنسان راكبا، مع أن الحج ما شيء أكثر مشقة وأكثر تعب، والأصول تقتضي أنه أعظم أجر، لكنهم قالوا الأفضل أن يكون راكبا، لأنه إذا كان راكبا قوي على العبادة وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
وأفضل الصيام صيام التطوع صوم يوم وفطر يوم، وبذلك ثبت السنة الصحيحة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أقصى ما يكون من صيام النافلة، ولا أفضل من هذا الصيام، أي لا يشرع أن يصوم الأيام كلها، ولذلك قال: لا صام من صام الأبد، ولا يجوز صيام الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وهذا يدل على سماحة هذا الدين ويسره، وأنه لا خير في التنطع والتشدد في العبادات. ولذلك لما قال الرجل: أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فلا يجوز أن يصوم ويسرد الصوم، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أقصى ما يؤذن فيه في صيام التطوع، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيق أكثر من صيام يوم وإفطار يوم، قال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من هذا، فأمره أن يقتصر على هذه الفضيلة التي هي غاية الصوم، أن يصوم يوما ويفطر يوما، ويستوي في ذلك أن يوافق يوم الاثنين أو لا يوافقه. فإذا كان الإنسان يريد أن يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يمسك ذلك ويسير عليه، سواء وافق الاثنين أو الخميس أو خالفه، لأنه يحصل أعلى المراتب في الصيام، ولذلك يقولون يغتفر ما دونها من الفضائل، وتصبح مندرجة تحت هذا الصوم تحقيقا لفضيلة الشرع، لأنه لو أدخل الاثنين كأن يكون صائما يوم الأحد ومفطرا يوم الاثنين وصائما يوم الثلاث، فحينئذ لو صام الأحد ثم أتبعه بالاثنين حينئذ تفوته فضيلة هي أكمل من صيام الاثنين. وقالوا الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا صام الاثنين كأنه صام الأبد، لأنه يعتبر كأنه سرد الصوم، وهذا هو الأفضل. وقال بعض العلماء يجمع بين الفضيلتين، فيصوم يوما ويفطر يوما ويصوم الاثنين والخميس إن لم يوافقهم الصيام، وهذا له وجه عن القول الثاني أن له وجه، فلو صام يوما وأفطر يوما وصام الاثنين والخميس فلا حرج عليه، كما لو لم يوافق صومه يوم عرفة ويوم عاشوراء فإنهم يقولون يصوم ذلك اليوم ولا حرج عليه.
ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم. ويكره إفراد رجب،
كان شهر رجب تعظمه العرب في الجاهلية، ولذلك بقيت هذه العادة في الإسلام ونهي عن إفراد رجب وتخصيصه بالعبادات. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يضرب على أيدي المترجبين أي الذين يفضلون شهر رجب ويخصونه بالصيام ويلزمهم بالفطر، وكان رضي الله عنه شديدا عليهم في ذلك، وحق له إحياء للسنة وإماتة للبدعة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يخص رجبا بفضائل، وتوسع الناس في ذلك حتى فضلوا هذا الشهر على غيره من الشهور. ولا شك أنه شهر حرام ومن الأشهر الحرم، ولكن لا يخص بالعبادات ولا يخص بالأذكار ولا يخص بالصلوات ولا يعتقد في أيامه ولا في لياليه، لأنه لم تثبت بذلك نصوص صحيحة لا في الكتاب ولا في السنة. والأحاديث التي وردت في تخصيص شهر رجب بالصيام والقيام والفضائل في منتصفه وفي ليلة 27 كلها من الأحاديث الضعيفة بل المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يجوز لمسلم أن يعتقد نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يتدين ويتقرب لله عز وجل بها. فلا يجوز له أن يفرد شهر رجب بالصيام، لكن لو صام فيه الاثنين والخميس وحصل الأيام البيض فلا حرج، لأن هذا في رجب وغيره على حد سواء. نعم.
والجمعة
وكذلك الجمعة لا يجوز إفراد الجمعة بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين وهي صائمة سألها هل صامت الخميس؟ قالت لا. قال وهل تريدين أن تصومي غد؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها بالفطر، وهذا يدل على حرمة تخصيص يوم الجمعة بالصيام، ولا يشرع تخصيص يوم الجمعة بالصيام لأن هذا يؤدي إلى الغلو فيه. وقال بعض العلماء بل النهي لأن يوم الجمعة يوم فيه الصلاة، فإذا صام ضعف عن الصلاة، والأقوى أن العلة هي الاعتقاد في اليوم والمبالغة في اليوم، بدليل أنه لو كان من أجل الجمعة لكان مشروعا للنساء لأنه لا جمعة عليهن، وبناء على ذلك فالذي يقوى ويترجح أن العلة هي الغلو في اليوم، وهو يوم عيد للمسلمين وهو أفضل أيام الأسبوع كما لا يخفى. فبعض العلماء يقول إن العلة كونه عيدا، والعيد لا يصام، لكن ما ذكرناه من كونه يغلى في هذا اليوم خوف الغلو في هذا اليوم هو الأولى والأحرى. نعم.
والسبت
إذا كان من عادته أن يصوم إذا كان نذر صوم يوم من الشهر كالخامس عشر والثاني عشر والثالث عشر ووافق نذره يوم الجمعة جاز له لأنه فرض، وهكذا إذا صام يوما قبله وهو يوم الخميس أو يوما بعده وهو يوم السبت، وهذا يدل على أنه لا حرج عليه. نعم.
والسبت
وكذلك يحرم أن يخص السبت بصوم، وذلك لأن اليهود تعظم هذا اليوم، فإذا صام يوم السبت كما لو قصد الجمعة، لأنه إذا حضر علينا أن نصوم يوم الجمعة وهو يوم عيدنا كذلك يحضر علينا أن نخص يوم السبت بصيام لما فيه من معنى التعظيم كما ذكرنا في الجمعة. لكن لو أن يوم السبت وافق الأيام البيض يوما من الأيام البيض فإنه يشرع صيامه، وهكذا لو صام الجمعة وأحب أن يصوم معه السبت فلا حرج عليه لأن النصوص صحيحة في الدلالة على ذلك. وأما نهي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فهو حديث تكلم العلماء على سنده وفيه اضطراب، والعمل عند جمع من أهل العلم على ضعفه لقوة الاضطراب فيه، لكن على القول بتحسينه وثبوته أنه حسن، فإن القاعدة أن الحديث الحسن لا يعارض ما هو أصح منه، والأدلة صحيحة صريحة في صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة وهي ثابتة في الصحيحين، ولا شك أن الحديث الحسن لا يرتقي إلى معارضة الحديث الثابت الصحيح كما قال بعض الفضلاء في الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح. فإذا جئنا ننظر إلى قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم نظرنا إليه مع أمره عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عاشوراء وندبه إلى صيام يوم عرفة، فإننا نرى أن هذه النصوص أقوى وأسعد وأوفق للسنة. وأما المبالغة في النهي إلى درجة أن البعض منع بعض الناس أن يصوم في الأعوام الماضية أن يصوم يوم عرفة لأنه وافق السبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهذا ضعيف لأنه تقديم للحديث المختلف في إسناده على الأحاديث التي هي أصح وأثبت إضافة إلى أن عمل جماهير السلف رحمة الله عليهم من الأمة والعلماء والأجلاء على أنه لا حرج في صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ولو وافقت يوم السبت، ولم يمنع ذلك أحد منهم إذا وافقت يوم السبت ولم ينص على المنع منه، إضافة إلى أن السنة لم تنص على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولو كان من المعلوم أن صوم عرفة وعاشوراء قد يوافق السبت فقد ندب إلى صيامهم ولم يقل إلا أن يوافق السبت، وهو عليه الصلاة والسلام أرعى لحرمات الله. ومذهب بعض المحدثين وأئمة أهل الحديث كأبي داود وغيره أن النهي عن صيام يوم السبت منسوخ، وقد أشار إلى ذلك بعد روايته للحديث، أشار إلى أنه كان أول الأمر ثم نسخ ذلك، وحينئذ لا إشكال ولا يعتبر معارضا لما هو أصح وأثبت.
والشك.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله: والشك. والشك المراد بذلك يوم الشك، وهو اليوم 30، لأنه يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. وقد ذكرنا هذه المسألة وبينا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وفي الحديث الصحيح: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبينا خلاف العلماء رحمهم الله في مسألة صيام يوم الشك، وأشار المصنف إلى هذه المسألة هنا لأن صيام يوم الشك يكون على سبيل النافلة في حالة تحقق أنه من شعبان وليس من رمضان.
وعيد الكفار.
ولا يجوز صوم يوم عيد الكفار لأنه تعظيم لأعيادهم، ولا يجوز للمسلم أن يشابه الكفار في تعظيمهم لأيام أعيادهم.
ويحرم صوم العيدين ولو في فرض.
ويحرم على المسلم أن يصوم يومي العيد، والمراد بذلك يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وذلك لأنهما يوم ضيافة من الله سبحانه وتعالى. فيوم عيد الفطر يفطر الناس فيه من الصوم، ويوم عيد الأضحى فإن المسلم يأكل من أضحيته التي تقرب فيها لله سبحانه وتعالى. ويحرم عليه أن يصوم يوم النحر ويوم الفطر ولو كان في صيام فرض، فلو كان عليه كفارة قتل فصام شهر شعبان كاملا ثم صام رمضان ثم أراد أن يستتم الشهر الثاني بشوال، فإنه يفطر يوم العيد ثم يصوم اليوم الثاني من العيد ويتبع صيامه بعد ذلك. وعلى هذا فلو نذر وقال: لله علي أن أصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد النحر، فإنه لا يصوم اليومين لأنه معصية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين. نعم.
وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
ولا يصام أيام التشريق كما في حديث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مره أن ينادي: لا تصوموا إن أيام من أيام أكل وشرب، وفي رواية هو بعال، فهي أيام أكل وشرب فلا يصومها الإنسان، وإنما يفطر فيها إلا الحاج إذا كان لم يجد دم المتعة ولا دم القران، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. فال3 أيام من الحج يصومها إذا أحرم بحجه في اليوم السادس مثلا، يصوم 6، 7، و8، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يصوم أيام التشريق، ويشمل ذلك اليوم 11، 12، و13. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ: علمنا أنه يجوز إدراج الاثنين والخميس تحت 6 من شوال، ولكن ماذا عن الأيام البيض أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلو صام 3 أيام البيض ونواها من 6 من شوال فإنه يجزيه، وحينئذ يقع الاندراج. وقال بعض العلماء إنها مقصودة لشهر شوال فلا يحصل الاندراج، لكن الأشبه والأقوى أنه يحصل الاندراج، وهذا آخر ما رجعت إليه بمسألة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ: مر معنا مسائل القبلة للصائم، فما حكمها بالنسبة للمعتكف أثابكم الله؟
القبلة للمعتكف لا تجوز، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا أمر يخطئ فيه بعض طلاب العلم، يظن أنه كما جازت القبلة للصائم أنها تجوز للمعتكف، وفي المعتكف شيء ليس في الصائم، ولذلك الإجماع على أنه لا يقبل المعتكف زوجة، لأن في الاعتكاف شغلا عن الزوج وغيره. وقد قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل بيته ولم يقبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإنما كان يمضي لحاجته، فإذا فرغ انطلق إلى مسجده. فالمعتكف لا يجوز له أن يقبل المرأة ولا أن يباشرها، وإذا قبل قال جمع من العلماء فسد اعتكافه وبطل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل المؤذن يفطر قبل الأذان أو بعد أن يؤذن؟ أثابكم الله.
هذه مسألة في الحقيقة تنبني على التقديم، ازدحام الفضائل، فالسنة أن الأفضل أن يبادر الإنسان بالفطر، فالمؤذن إذا بادر بالفطر فإننا نقول بناء على هذه السنة يأكل التمرة أو يشرب يحتسي من الماء ثم يؤذن، فهذا وجه من يقول يفطر ثم يؤذن على ظاهر السنة من تعجيل الفطر. هناك وجه ثاني أنه يؤذن ثم يفطر، لأنه إذا أذن حصلت أمة سنة وتأخر فرد عن إصابة هذه السنة، فيقولون الأفضل أن يبادر بالأذان، لأنه إذا بادر بالأذان كان تحصيل سنة التعجيل لأمة، لكنه لو بادر بالفطر كان تحصيل هذه السنة لواحد وفرد، وهذا الوجه الثاني أقوى، وهذا يعتبره العلماء مستثنى من قاعدة لا إثارة في القرب، لأن الأفضل أن الشخص يصيب الفضيلة لنفسه، ولكن قالوا لا إثارة في القرب، الأفضل أنه هو الذي يبدأ لا أن يترك الناس يبدأون. لكن أجيب عن هذا بأنه حينما يؤذن يحصل أجور من بادر بالفطر، فيكون له مثل أجورهم، فحينئذ يزول الإشكال ولا يكون هذا من باب الإثار في القرب، والله تعالى أعلم. فالذي تطمئن إليه النفس أنه يؤذن ويبادر بالأذان ثم بعد ذلك يفطر لما ذكرناه. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا أقسم علي إنسان أن آكل معه وكنت صائما صيام نفل، هل أبر بقسمه أم أواصل صومي؟ أثابكم الله.
لا شك أن برك بالقسم أفضل، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، ومن السبع التي أمر بها كما في الصحيحين إبرار المقسم، فإذا أقسم عليك أخوك فإنك تبر قسمه وتنال الأجرين، أجر الصيام لوجود العذر، وأجر إبرار أخيك المسلم في قسمه، إضافة إلى ما تحصله من كسب وده ومحبته، وذلك مندوب ومطلوب شرعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة حاضت قبيل المغرب بقليل، هل تواصل صومها أم تفطر؟ أثابكم الله.
إذا حاضت المرأة قبل المغرب بقليل فإنها تفطر، وذلك لأن الحائض لا تصوم ولا يصح منها الصوم، وهي مفطرة شاءت أو أبت، وعلى هذا فإنها تعتبر في حكم المفطر ولا تتشبه بالصائم، لأنه لا وجه لها أن تتشبه بالصائم، بل الأفضل أن تفطر وتصيب رخصة الله عز وجل لها بالفطر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي أن المكرهة لا كفارة عليها وعليه القضاء، علما بأن الطارئ واحد وهو الإكراه، فلما لم يرفع الكل؟ أثابكم الله.
بالنسبة للإكراه يسقط عنها ضمان الكفارة، والسبب في ذلك أن الكفارة بمثابة العقوبة على الجرأة، فإذا كانت مكرهة لم توجد فيها الجرأة ولم يوجد فيها المعنى الذي من أجله وجدت الكفارة، أي أننا أسقطنا عن المرأة المكرهة على الجماع الكفارة لكونها لم تعتدي حدود الله عز وجل وحصل منها هذا الشيء وهي كارهة، فحينئذ لا وجه أن تطالبها بالكفارة حتى تجبر ما في نفسها من الجرأة على حدود الله، لكن في الصيام من باب الوضع، من باب خطاب الوضع، فحينئذ تطالب بضمان حق الله، لأن الجسم قد ارتفق وحصل منه الرفق بالأكل والشرب، فحينئذ تطالب بالضمان، بضمان حق الله عز وجل، بصيام ذلك من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا تعارض صيام التطوع مع بر الوالدين؟ وهل يجوز للوالدين منع الابن من صيام النفل شفقة عليه؟ أثابكم الله.
بر الوالدين من أفضل الطاعات وأجل القربات، وقد تتهم الناس إذا نصحوك أو نهوك عن أمر يريدون الخير لك ربما اشتبهت في نصيحتهم، ولكن الوالد والوالدة لا يمكن أن تتهمهما في نصيحتهما، ولا يمكن أن تتهمهما في أي أمر يمنعانك أو يأمرانك به، لأنه جبلا على محبة الخير لك، وخلق الله في قلبيهما من الرحمة والحنان والعطف ما يزيل الشبهة والشك والتهمة، وبناء على ذلك فإن الوالد قد يمنعك من الصيام شفقة عليك لما يرى من نحول جسمك أو ضعف بدنك أو خوفا عليك من أن تمل الطاعة أو نحو ذلك من المقاصد التي قد يؤجر بحسن نيته فيها. وعلى هذا إذا وجدت من والديك العزيمة على أن تفطر تفطر، فإنك تصيب البر، والبر آكد من صيامك، لأن صيامك نافلة وتحصيلك لبر والديك فريضة، وقد دلت على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما نادت أم جريج العابد نادته وهو في الصلاة فقال ربي أمي وصلاتي، أي لست أدري هل أجيب أمي أو أتم صلاتي، فأتم صلاته فدعت عليه. بوب العلماء كما بوب له الإمام النووي باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو في النافلة قطعها وأجاب، والسبب في ذلك أن بر الوالدين فرض، والنافلة نافلة ليست بعزيمة، وأحب ما تتقرب إليه في الفريضة وهي مقدمة عن النافلة، ولو كان البر نافلة لكان التنفل بالبر أفضل من التنفل بالنوافل الأخرى. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها وهذه فريضة، ثم قيل له ثم أي؟ قال بر الوالدين، ولم يفرق فيه بين الفريضة والنافلة. وعلى هذا فإنك تجيب والديك، فإن قال الوالد لا تصم الاثنين والخميس شفقة عليك وخوفا على صحتك فإنك تبره، وحينئذ يكتب لك أجر الصيام لأنه حبسك عذر البر، ويكتب لك أجر البر وأنت على خير. وكم من إنسان صرف عن طاعة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فما من إنسان يبر والديه في الغالب ما لم يأمر بمعصية إلا كانت عاقبته خيرا. والإنسان قد يغلبه حب الخير فيترك الفريضة للنافلة، ولا شك أن بر الوالدين غالبا ما يأتي بأحسن العواقب وأفضلها، وقد تصرف عن النافلة لخير أعظم من ذلك. وقد يعلم الله عز وجل أنك لو داومت على خير أنك تفتن به بالعجب أو تفتن به بالغرور، فيبتليك ببر والديك فتصرف عنه لحكمة، وهذا يقع. فذات مرة اتصل برجل وهو يريد أن يتزوج امرأة صالحة، وقال إن أمه لا ترضى عن هذه المرأة وأنها تريد امرأة قريبة له ولكنها أقل صلاحا من هذه المرأة، فقال نفسي تميل إلى هذه المرأة الصالحة، ولكن الوالدة تلح علي بابنة خالتي لأنها بنت أختها، قال فأجد في نفسي الضيق أن أترك هذه الصالحة وأبر والده. فقلت له فيما يظهر من نصوص الشرع ما دام أن هذه بنت الخالة لا ترتكب الحرام وأنها محافظة على أصول دينها ولكنها ليست في مرتبة الكمال فبرك لوالدتك أفضل. فما زال يلح حتى تكرر منه أكثر من 3 أو 4 مرات، وما زلت أحث على بر والدتي، وشاء الله أن يبر والدته وأن يترك المرأة التي كانت أصلح وكانت على خير واستقامة، وانصرف إلى بنت خالته وتزوجت المرأة الصالحة، ويشاء الله عز وجل بعد عام كامل أن ألتقي به في سفر وإذا به يكب علي ويبكي، يسلم علي ويبكي، قال والله يا شيخ لقد سألتك عن أمر كذا وكذا وإن كنت لا تذكره فإني أذكره، وشاء الله عز وجل أن تتزوج هذه المرأة الصالحة وأنا تزوج بنت خالتي، فوضع الله لي البركة في بنت الخالة فصلحت واهتدت وحصل منها الخير الكثير، وشاء الله للمرأة الصالحة أنه بعد زواجها بـ2 شهر أن انتكست والعياذ بالله وأصبحت من أفسق النساء حتى أنها اتهمت. فالله عز وجل لحكمة يوقفك على شيء تهواه وتحبه، وقد تتحمس لعاطفة الدين وأنت على خير وأنت تريد نية الخير، ولكن الله يقيض لك أما تدعوك إلى برها، أو يقيض الله لك والد يدعوك إلى بره، فقد ترى هذه المرأة صالحة ولكن علم الله أن خاتمتها ليست بحسنة، أو تراها صالحة ولكن علم الله أن ذريتها ليست بصالحة، فيقيض الله لك الوالد أو الوالدة يقفان في وجهه ويصرفانك عما هو أدوى، فقد ترى بنت الخالة أو بنت العم أقل صلاحا ولكن قد تبتلى في آخر عمرك ببلية، وتكون بنت العم أصبر على بليتك، وقد تكون بنت العم هذه التي تراها أقل التزاما أقل طاعة ذريتها تكون ذرية صالحة، أو قد يجعل الله لك فيها نسلا صالحا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا البر وأن يعيذنا من العقوق وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.